بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة المائدة سورة مدنية، وهي من آخر السور القرآنية نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة أيها الإخوة، وهي الحرص على ما فيها من الأحكام والمعاني، لأنها سورة محكمة. ذكر بعض العلماء أنه ليس فيها آية منسوخة، وإنما كلها آيات محكمة، لأنها من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها الآية العظيمة في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية التي في هذه السورة إلا 81 يوم فقط، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة المائدة مدنية بالإجماع، أي نزلت في المدينة. وهذه الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم الجمعة في حجة الوداع، وهي من آيات التي في هذه السورة، إلا أنها تعتبر من القرآن المدني، لأن التعريف الذي عليه أكثر المفسرين للمقصود بالمكي والمدني أن المدني هو ما نزل بعد الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نزل في غير المدينة، لأن نسبة مدني هي نسبة إلى المدينة المنورة أو المدينة النبوية، ومكي نسبة إلى المكان، إلى مكة. فالأصل أن تكون المقصود بالمكي ما نزل في مكة، والمدني ما نزل في المدينة، ولكن الاصطلاح على خلاف ذلك، وإن والمقصود بالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. وإن كان معظم ما يقال فيه مكي نزل في مكة، ومعظم ما يقال فيه مدني إن لم يكن جله نزل في المدينة أو في ضواحي المدينة مثل تبوك ونحوه. سورة المائدة اشتملت كما قلنا على موضوعات كثيرة، وموضوعها الأبرز والأظهر هو الحلال والحرام، ولذلك يسميها بعض العلماء سورة العقود، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والحلال والحرام من أعظم العقود التي عقدها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، وأمرهم بالاستجابة والانتهاء عنها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نلاحظ في هذه السورة أيها الإخوة أنه ورد فيها النداء بيا أيها الذين آمنوا. أكثر سورة في القرآن الكريم ورد فيها النداء بيا أيها الذين آمنوا هي سورة المائدة. لو تتبعنا النداء في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا، القرآن الكريم كاملا، لوجدنا أنه ورد في القرآن الكريم 88 مرة. ورد النداء بوصف الإيمان في القرآن الكريم 88 مرة. ورد في سورة المائدة فقط 16 مرة: يا أيها الذين آمنوا. ومنه هذه الآية التي في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. 16 نداء بوصف الإيمان وردت في سورة المائدة. ما معنى هذا أيها الإخوة؟ معناه أن هذه السورة بمعظمها تدور حول هذه النداءات 16 الموجهة للمؤمن، وهو الذي يخاطب بهذه التشريعات. ولو نظرنا إلى سورة النساء التي سبقتها وإلى هذه السورة لوجدنا أن سورة النساء ابتدأت بالنداء يا أيها الناس اتقوا ربكم، والنداء يا أيها الناس أعم وأشمل من نداء يا أيها الذين آمنوا، لأن سورة النساء وردت فيها حقوق، إن صح أن نسميها حقوق الإنسان. سورة المائدة وردت فيها أحكام الحلال والحرام والعقود التي لا يعني يستجيب لها ويأتمر بها إلا من اتصف بهذا الوصف، وهو وصف الإيمان. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولذلك فينبغي علينا أن نتوقف مع هذه النداءات، وسنشير إلى بعضها في هذا المجلس. وينبغي أيها الإخوة دائما أن نحرص على التدبر والتأمل فيما بعد النداء: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود كل ما عقده المسلم من عقد لا يخالف الكتاب والسنة فإنه يجب عليه الوفاء به، عقد بيع أو عقد إجارة أو عقد نكاح أو عقد صلح أو ما شئت من العقود المباحة الجائزة، فإنه يجب عليك أن تفي به. وأما ما كان عقدا مخالفا لما في الكتاب أو السنة فهو عقد باطل ولا يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. أي أن كل شرط يخالف ما في كتاب الله أو ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل. ولذلك من الخطأ أن يقال إن العقد شريعة المتعاقدين أو المتعاقدين، وإنما العقد الذي هو شريعة المتعاقدين هو ما كان موافقا للكتاب أو السنة، وما خالفهما فليس بمشروع. ولكون سورة المائدة أيها الإخوة من آخر ما نزل، نصح الصحابة والتابعون والعلماء بالتفقه في معانيها. ولذلك حتى أن الوقت معنا اليوم ضيق لا نستطيع أن نعطي هذه الآيات حقها، لكن نحاول أن نشير إشارات وإلماحات سريعة إلى ما اشتملت عليه هذه الآيات العظيمة. أولا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه الآية العظيمة فيها مسائل. المسألة الأولى أنها ابتدأت بوصف الإيمان، فما جاء بعدها هو من الأمور التي لا يستجيب لها إلا من اتصف بهذه الصفة، وكلما عظمت هذه الصفة في نفس المؤمن كلما زادت استجابته لهذا الأمر الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. فكلما زاد إيمان المؤمن زاد وفاؤه بالعقود، وزاد إيمانه واستجابته لما في هذه الآية. ولذلك إذا رأيت أحدا يخل بالعقد فاعلم أن صفة الإيمان فيه ناقصة، وإذا رأيت أحدا يفي بعقده ويحرص عليه فإن هذا من كمال إيمانه. وهذه من المعاني المتكررة في القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى يربط الجزاء بالصفة. فمثلا يقول: إن الأبرار لفي نعيم. لماذا؟ بسبب برهم، فكلما زاد برهم زاد نعيمهم. وإن الفجار لفي جحيم بسبب فجورهم، فكلما زاد فجورهم كلما زاد الجحيم، وهكذا. هذه الآية من الآيات التي يتحدث عنها العلماء في باب الإعجاز كثيرا، ولن نطيل في هذا لأن فيها نداء وفيها أمر وفيها خبر وفيها استثناء وبعد استثناء وفيها ختام بقوله إن الله يحكم ما يريد. لكن أريد أن أشير إلى مسألة ربما لا يتعرض لها الكثيرون أو الكثير من المفسرين، وهي ما العلاقة بين الأمر بالوفاء بالعقد أو بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبين قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام. قليل من يشير إلى هذا المعنى وهو دقيق والسورة تكاد تدور عليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل توسيع دائرة التحليل لهذه الأمة مربوطا ومرهونا بوفائها بالعقود، فكلما كانت أوفى بالعقد وأحرص على الوفاء به بقدر ما يوسع الله سبحانه وتعالى دائرة الحلال ودائرة المباح لها. وبنو إسرائيل لأنهم كانوا أهل نقض للميثاق وللعقد ضيق الله عليهم في دائرة الحلال، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخره. أما أهل الكتاب فقد حرم الله عليهم، قال حرمنا عليهم شحومهما إلى آخره، فضيق الله على بني إسرائيل بنقضهم للميثاق، ووسع الله على هذه الأمة دائرة المباح لوفائها بالعقد. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى وجوب الالتزام بالعقد والعهد حتى تكمل النعمة التي ذكرها الله في قوله أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بكمال الاستجابة والانقياد لله سبحانه وتعالى. ولذلك سورة البقرة، لاحظوا سورة البقرة وهي أطول من سورة المائدة، سورة المائدة عدد آياتها 120 آية، عدد آيات سورة البقرة 286 آية، ورد فيها النداء يا أيها الذين آمنوا 10 مرات في سورة البقرة، في سورة المائدة 16 مرة. لاحظوا سورة البقرة كيف تدور على بني إسرائيل وتلكؤهم في الاستجابة لأوامر الله. عندما أمرهم الله، أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بذبح البقرة، قالوا ما لونها إلى آخره. لكن لاحظوا في أواخر سورة البقرة عندما ذكر الله صفة المؤمنين الصادقين كيف استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى، عندما قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ثم جاء التخفيف فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلاحظوا دائرة التوسيع على هذه الأمة لكمال الانقياد وكمال الاستجابة. ولذلك حتى الرخص التي يرخصها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة رخصها لنا في السفر وفي المرض وفي لكمال الانقياد والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وسع الله على هذه الأمة، ولكمال أو لشدة تلكؤ بني إسرائيل وتكذيبهم وعصيانهم ضيق الله عليهم دائرة الحلال وأكثر عليهم من المحرمات، حرمنا عليهم حرمنا عليهم حرمنا عليهم. حتى في هذه السورة عندما ذكر الله سبحانه أمرهم بدخول بيت المقدس تلكؤوا، قال فإنها محرمة عليهم، فعاقبهم بتحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى لغيرهم من الأمم جزاء تكذيبهم وعصيانهم. فهذه هي سر المناسبة أيها الإخوة بين قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. فكان الوفاء بالعقد جزاؤه توسيع دائرة الحلال، والعصيان وعدم الانقياد جزاؤه تضييق دائرة الحلال. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. يذكرون عن أحد الفلاسفة وما أدري عن مدى صحة هذه القصة، وهو الفيلسوف الكندي من الفلاسفة المنسوبين للإسلام مشهورين، أنهم قالوا له يعني هل تستطيع أن تعارض القرآن؟ فحاول أن يعارض القرآن فوقع نظره كما يقولون على هذه الآية على سورة المائدة، فلما نظر فيها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فقال لا يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام، فقد نادى وأمر واستثنى وأخبر وختم في آية واحدة. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله: وهذه الآية على وجازتها مثال لكمال الفصاحة والبلاغ. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام، البهيمة مأخوذة من الإبهام وهو الانغلاق، فسمى الله سبحانه وتعالى كل بهيمة لا تفهم كلامها لأنها عجمة سميت بهيمة، ثم أضافها إلى الأنعام فقال بهيمة الأنعام. والأنعام قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه أن المقصود بها ثمانية الأزواج، ومن الأنعام ثمانية أزواج، اللي هي الإبل والبقر والغنم والمعز، ثمانية أزواج، وذكرها الله في سورة الأنعام أيضا. قال: إلا ما يتلى عليكم. الله سبحانه وتعالى قد فصل لنا المحرمات في آيات أخرى، فالمقصود بقوله إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما فصل لكم في القرآن الكريم في مواضع أخرى، وسوف يأتي الحديث عنها في آيات القادمة. قال: غير محل الصيد وأنتم حرم. نهي من الله سبحانه وتعالى عن استحلال الصيد ووقت الإحرام إذا كان المسلم متلبسا بالإحرام في داخل الحرم فهو منهي عن الصيد. إن الله يحكم ما يريد. هذا الختام أيها الإخوة فيه تقرير لمسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالتحليل والتحريم، ولا يملك أحد أن يحلل أو يحرم إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة، سورة المائدة، هي في الحلال والحرام، ولذلك بدأها بهذه الآية: إن الله يحكم ما يريد. ولذلك الذي يكثر من الأسئلة ويقول: لماذا حرم الله كذا ولماذا حلل الله كذا، لماذا؟ حتى تضعف عنده دواعي الاستجابة. ونحن نقول: نحن نحرم ما حرم الله ونحل ما أحل الله. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عندما قال: وقالوا إنما البيع، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وش الفرق؟ فقال الله سبحانه وتعالى، ما رد عليهم وقال: لا، الفرق بينهما أن البيع كذا وأن الربا كذا. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. ولذلك يقول الشوكاني أو غيره، نسيت، يقول: وفي هذا دلالة على أنه لا اجتهاد مع النص. وأحل الله البيع، ولذلك فهو حلال، وليس لأنه فيه منافع، لا، الله أحله وحرم الربا. ولذلك حتى لو كان في الربا منافع فهو محرم لأن الله حرمه. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ونحن نقول سورة المائدة مبنية على كمال الانقياد، ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، لأنهم هم ظنت الاستجابة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. الآية، الله سبحانه وتعالى ينهى عن استحلال شعائر الله. وشعائر الله هي كل ما يشعر لله سبحانه وتعالى من الهدي أو القلائد، وهنا فيه نوع من عطف الخاص على العام، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: لا تحلوا شعائر الله، بمعنى لا تستحلوا محرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: ولا الهدي. الهدي هو ما يهدى إلى الحرم، يهدى إلى الكعبة، من الإبل أو البقر أو الغنم، وهذه سنة من سنن الأنبياء، سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يهدي إلى الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى. قال: ولا الهدي ولا القلائد. والقلائد هي جزء من الهدي، فتلاحظون أنه يعطف خاص على خاص، يعني يقول: لا تحلوا شعائر الله، يدخل فيها الهدي، ثم قال: ولا الهدي ولا القلائد. القلائد تدخل في الهدي، ولكنه يخص تخصيصا بعد تخصيص للإشارة إلى عظمة حرمة هذا الهدي وهذه القلائد، والقلائد المقصود بها التي تقلد، يعني مثلا جمل يهديه المسلم إلى الكعبة فيقلده، بمعنى أنه يجعل فيه قلادة تدل ويعرفها الناس كما يعرفون اليوم الإبل بالوسم، فإنها تقلد هذه هذا الهدي وهذه الإبل تقلد، بمعنى أنه يجعل فيها جرح أو يجعل فيها علامة يعرف من يراها أنها مهداة إلى الكعبة. فالله ينهى في هذه الآية عن استحلال أو التعرض لهذا الهدي بسرقة أو قتل أو إخافة أو نحو ذلك. قال ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تحل وتستحل قتل أو إخافة أو منع من يذهب إلى بيت الله الحرام قاصدا المغفرة وقاصدا للحج وقاصدا للعمرة، وهذا نهي عن قطع طريق الحجاج والمعتمرين. وهذه للأسف يعني كثرت في الأزمنة مضت قطع طريق الحاج من كثير من الذين يعترضونهم في الطرق فيقتلونهم وينهبونهم ويسلبونهم، وفي هذه الآية تعظيم لحرمة القاصد بيت الله الحرام بقصد الحج والعمرة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وفي قوله سبحانه وتعالى هنا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إشارة إلى أن من يقصد بيت الله الحرام بحرب أو إفساد أو إهانة أو إخافة فإنه من المشروع أن يتعرض له وأن يمنع ويصد عن بلوغ غايته، وأما من يذهب إلى البيت الحرام بقصد الحج والزيارة والعمرة فإنه يحرم التعرض له وقطع طريقه. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، لأنه قال في الآية التي قبلها غير محل الصيد وأنتم حرم، فقال في هذه الآية وإذا حللتم فاصطادوا، أي وإذا حللتم الإحرام وخرجتم من الحرم فاصطادوا. وهذه الآية ليست دلالة على وجوب الصيد، لأن هناك قاعدة في أصول الفقه تقول أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، فإذا قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نحن لا نجد أي قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، فنقول الأمر في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يدل على الوجوب. لكن هنا يقول وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هنا فعل أمر. طيب هل نقول أنه يجب على كل من دخل الحرم وأحرم أو أحل من إحرام أنه يجب عليه أن يصطاد؟ تخيلوا لو كان هذا الأمر للوجوب لكان فيه مشقة عظيمة، ليس كذلك، لكن هذا أمر للإباحة. يعني إذا أردتم أن تصطادوا بعد إحلالكم من الإحرام وخروجكم من الحرم فلكم ذلك. ولذلك يقولون إن الأمر بعد الحظر يعود لما كان عليه قبل النهي. يعني وش حكم الصيد أصلا؟ حكم حلال، لكن الله ينهانا عن الصيد في الحرم ونحن محرمين، فإذا انتهينا وخرجنا من هذه الحالة رجع الأمر إلى ما كان عليه، وش كان؟ كان مباح فيعود إلى ما كان عليه، مع أنه جاء التعبير عنه بصيغة الأمر. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في الحديبية وأراد هو وأصحابه رضي الله عنهم أن يعتمروا منعهم المشركون، فلما نزلت سورة المائدة بعد ذلك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم للحج، لأن هذه السورة سورة المائدة نزلت قبل حجة الوداع قبل الحج وبعد صلح الحديبية ربما في السنة التاسعة إلى الأول العاشرة، فالله يقول وينهى المؤمنين يقول ولا يجرمنكم بغض المشركين لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام لا يجعلكم ذلك تعتدوا في فعل أو في قول. وهذه قاعدة أيها الإخوة أدبنا الله بها في هذه السورة وفي مواضع كثيرة، من أنه ينبغي علينا أن نكون أهل قسط وأهل عدل، ولا يحملك كره أحد أو بغضه أو شيء حصل بينك وبينه لأي سبب من الأسباب أن تظلمه. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية من أجمع الآيات في القرآن الكريم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو أردنا أن نخصص أحاديثنا هذا اليوم كله لهذه الآية لما كفاها هذا المجلس ولا غيره، لما تشتمل عليه هذه الآية من جوامع الكلم ومن دلالات الواسعة على كل شعائر الإسلام. أن الله سبحانه وتعالى هنا أمرنا بالتعاون على كل بر، والبر هو ما أمر الله به سبحانه وتعالى من الشرائع كلها تدخل في البر. ولذلك قال ولكن البر من اتقى، وقال ليس البر ولكن البر أن تؤمن بالله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر نعم أدخل الدين كله في هذه الكلمة، فقال وتعاونوا على البر والتقوى. وكلمة التقوى كلمة يدخل فيها شعائر الإسلام كلها، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجمعت هذه الآية الأمر بالتعاون على كل بر وكل معروف وكل خير، ونهت عن التعاون على كل إثم وكل منكر وكل شر. ثم ختمت الآية بختام عظيم فيه تهديد، فقال إن الله شديد العقاب. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال.